الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف: وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وفي هذا الحديث استحباب الأذان للصلاة المقضية بعد خروج وقتها، كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي في أحد قوليه، لأن بعض من روى هذه الحادثة وحادثة تأخير الصلاة في الخندق لم يذكر أذانا، ولكن قد ذكر الأذان جماعة، وعدم إثبات الأذان ولا نفيه لا يعارض رواية الإثبات. وفي الحديث أن قضاء صلاة الفجر بعد طلوع الشمس على مثل هيئتها السابقة فيجهر فيها بالقراءة. ومن فوائد الحديث مشروعية الجماعة للصلاة المقضية. ثم قال المصنف: وله، يعني لمسلم، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. زاد أبو داود: لكل صلاة. وفي رواية له: ولم ينادي في واحدة منهما. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة اختلف الرواة فيها، فقال جابر: بأذان واحد وإقامتين، وهذا مذهب أحمد ونقل عن الشافعي. وقال أسامة وابن عمر في رواية: بإقامتين بلا أذان، وهذا مذهب إسحاق وأحد قولي الشافعي. وقال ابن مسعود: بأذانين وإقامتين، وهذا مذهب مالك. وفي رواية لحديث ابن عمر عند مسلم: بإقامة واحدة، فقال الثوري: هي بلا أذان. وقال الحنفية: بأذان وإقامة واحدة للأولى. وفسرها أبو داود بأن المراد بإقامة واحدة لكل صلاة. ومذهب من يرى إسقاط الأذان يرده ما في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث مرفوعا: إذا سافرتما فأذنا وأقيما. والاقتصار على إقامة واحدة يرده أن زيادة الثقة مقبولة، فرجح أحمد حديث جابر لأنه ضبط حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى به. ورجح المالكية حديث ابن مسعود لأنه زيادة ثقة بأذانين. وقد اتفق الشيخان على حديث ابن مسعود، لكن حديث ابن مسعود موقوف عليه على الصحيح، وحديث جابر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، فيكون حديث جابر بأذان واحد وإقامتين أرجح. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. متفق عليه. وفي آخره إدراج، أي كلام مدخل في الحديث وليس منه. ويدل الحديث على جواز الأذان للفجر قبل دخول وقته، كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فقال: لا يجوز أذان الفجر إلا بعد طلوعه قياسا على غيره. ولما في سنن أبي داود أن بلالا أذن للفجر قبل طلوعه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيقول: ألا إن العبد نام. لكنه حديث شاذ، خالف فيه حماد بن سلمة الناس. فقال بعض الفقهاء: يجوز أذان الفجر من منتصف الليل، لأنه آخر وقت العشاء، وقيل من الفجر الكاذب وهو أقرب. وفي الحديث أن العبرة في الإمساك للصيام بطلوع الفجر وذهاب الليل. وفي الحديث أن طلوع الفجر يعتبر من النهار، لأن الأذان الأول بليل، فيفهم منه أن الأذان الثاني يكون بالنهار. وفي الحديث الحث على تعليم الأمة أحكام دينها وأسباب الشرائع والفرائض. وفي الحديث جواز أن يكون للمسجد الواحد مؤذنان يتناوبان الأوقات. وفي الحديث دليل على صحة أذان الأعمى، وعلى استحباب أن يكون مع المؤذن الأعمى بصير يخبره بالوقت، ويؤخذ منه بطريق القياس صحة إمامة الأعمى للصلاة. وفي الحديث دليل على جواز كون المؤذن مقلدا لغيره في معرفة دخول الوقت. وفيه دليل على جواز الاعتماد على قول المؤذن في أوقات الصلاة ما لم يظهر دليل بخلافه. وفي الحديث جواز العمل بخبر الواحد، فعمل ابن أم مكتوم بخبر القائل له، وعمل الناس بخبر ابن أم مكتوم وهو واحد. وفي حديث الباب دليل على جواز الأكل مع الشك في الفجر حتى يغلب على الظن طلوع الفجر، كما هو قول الأئمة الثلاثة خلافا لمالك. واستدل بمفهوم الغاية من الحديث في قوله حتى يؤذن ابن أم مكتوم أن من طلع عليه الفجر وهو يأكل أو يجامع فترك في الحال لم يبطل صيامه. وفي المسألة بحث وخلاف لعله يأتي في باب الصيام. وفي الحديث أن العبرة في طلوع الفجر هو ذات الطلوع بلا اعتبار لفعل من المكلف، فبأي طريق حصل العلم بذلك صح العمل بهذا الطلوع، كما لو علم طلوع الفجر بواسطة التقاويم المتقنة، بخلاف دخول رمضان فإنه ليس مبنيا على الإهلال وحده، وإنما المعتبر فيه فعل المكلف بالرؤية، فالرؤية فعل من مكلف، فلم يصح الاعتماد فيه على التقاويم ولو كانت متقنة. وقوله لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، مراد الراوي بذلك أي قاربت الصباح. وقد يؤخذ من الحديث مشروعية تقليد المسلم لغيره من المؤهلين في بعض شرائع الدين، وفيه جواز بناء الحكم على صوت المتكلم ولو لم يرى، متى ما وثق أن هذا الصوت له في الأذان وكذا في الشهادة والرواية. وفي الحديث تعريف الرجل بواسطة ذكر عاهته وبنسبته إلى أمه لاشتهاره بذلك ما لم يكن على جهة السخرية. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. فإن حماد بن سلمة رواه مرفوعا، ورواه غيره مثل حماد بن زيد والدراوردي موقوفا على عمر، فحكم على رواية حماد بن سلمة بالشذوذ. ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. والحديث دال على مشروعية إجابة المؤذن بأن نقول مثل قوله في الأذان، وسيأتي تخصيص بعض الألفاظ. وقد قال بعض المالكية يوافقه إلى الشهادة بالرسالة، وهو خلاف ظاهر الحديث. واستدل الحنفية بالحديث على وجوب ذلك، فيجب على المرء أن يجيب المؤذن لأن الأمر يفيد الوجوب. وقال الجمهور بعدم وجوبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يؤذن فلما كبر قال على الفطرة، ولما تشهد قال خرج من النار، رواه مسلم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لإجابته صارف عن الوجوب. وظاهر حديث الباب يدل على أن الإجابة تكون باللسان، فلا يكفي إمرار المعاني على القلب لأن القول هو بالألفاظ، وأما رفع الصوت فليس في الحديث دلالة عليه، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من حوله كما سيأتي من حديث معاوية وعمر. ويدل الحديث على أن من لم يسمع الأذان فإنه لا يجيب ولو كان يرى المؤذن يؤذن. وظاهر الحديث إجابة المؤذن في جميع الأحوال، لأن حذف المتعلق في الشرط يفيد العموم ولو كان المرء جنبا أو حائضا، وخص منه ما لو كان السامع يصلي، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولحديث إن في الصلاة لشغلا. وخص منه بعض العلماء حال الجماع والتخلي لكراهة الذكر فيهما. وظاهر حديث الباب الإجابة عقب قول المؤذن مباشرة، فيتابعه عقب كل كلمة لا معها ولا يتأخر عنها، لأن الفاء للتعقيب. ويستحب له عند جماعة من العلماء تدارك ما سمعه ولم يجبه ما لم يطل الفصل. وظاهر حديث الباب أن المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم أن يجاب بمثل قوله، فلا يقال صدقت وبررت، ولا يقال لا حول ولا قوة إلا بالله لعدم ورودهما، خلافا لبعض الشافعية والحنابلة. واستدل بالحديث على إجابة المؤذن في ألفاظ الإقامة لحديث بين كل أذانين صلاة، والأظهر عدم مشروعية ذلك لأن في حديث الباب قال النداء، وهذا لا يصدق إلا على الأذان، ولأنه لم يرد مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، وإنما رواه أبو داود بسند فيه ضعف مع جهالة بعض رواته، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.